أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إننا لا نزال بصدد دراسة السلسلة التي عنوانها يسوع. فإليكم القس تشارلي كوستا والجزء الأول من موضوع تلقي المأمورية من يسوع على الجبل. فإذ قام المسيح من الأموات أخذ تلاميذه إلى جبل الزيتون لتوديعهم، لكن ماذا حصل بعد ذلك؟ وما هو عمل المسيح الآن بعد أن أكمل الخلاص؟ وما هي المأمورية التي أوصى بها تلاميذه؟ هذا ما سنعرفه بعد إصغائنا إلى هذه الحلقة المليئة بالحقائق الكتابية.
لدى الأشخاص الذين لا يستطيعون الإجابة عن السؤال من هو يسوع المسيح حاجات شتى، كل منها تتيح لمؤمن فرصة لتبليغ البشارة.
أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج نافذة على الحياة. تلقي المأمورية من يسوع على الجبل هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم ضمن سلسلة يسوع. من الخير أن الله خلق أناسا متنوعين جدا ذوي أنواع كثيرة من الاهتمامات والقدرات، وقد ضع أناسا من كل جنس ولون آذتهم الحياة بكل طريقة يمكن تصورها، حتى ندوب مظالم الماضي وأضراره يمكن أن تغدو وسيلة للإتيان بالمعافاة إلى شخص آخر. فما أعجب فرص التلمذة حقا، لقد أمر يسوع أتباعه بأن يذهبوا ويتلمذوا أناسا بلا كلل ولا ملل، غير أنه ترك الأساليب في أيدينا. فلنصغي إلى القس تشارلي يتحدث أكثر عن هذا الموضوع في جزئه الأول.
عنوان حلقة اليوم تلقي المأمورية من يسوع على الجبل. لابد أن الملائكة تتساءل عما كان الله يفكر فيه، إذ بدت لهم غريبة خطة الله أن يصير إنسانا في شخص يسوع المسيح. فلا يستطيع إلا من هو إنسان أن يمثل البشر ويتلقى العقوبة التي يستحقونها، ولكن الله وحده يقدر أن يغلب الموت. إنما وضع المسؤولية عن نشر البشارة في أيدي بشر ضعفاء متقلبين كان بالفعل أمرا محيرا. وقد استهل جو ألدريتش كتابه التبشير نهج حياة بحكاية خيالية. قال: اقترب الملاك جبرائيل من يسوع وقال: يا سيد، لابد أنك قاسيت آلاما رهيبة لأجل البشر في العالم الأدنى. أجابه يسوع: صحيح. فأردف جبرائيل: وهل يعلمون بكل شيء عن مدى محبتك لهم وعما فعلت لأجلهم؟ قال يسوع: طبعا لا، ليس بعد. فالآن تعلم فقط حفنة من الناس في فلسطين. فتحير جبرائيل وسأل: إذا ماذا فعلت لتجعل الجميع يعلمون بمحبتك لهم؟ أجاب يسوع: طلبت من بطرس ويعقوب ويوحنا وعدد قليل آخر من الأصدقاء أن يخبروا أناسا آخرين عني، وأولئك المخبرون سيخبرون بدورهم آخرين عني، فتنتشر بشارتي إلى أقاصي الكرة الأرضية، وفي الأخير تكون البشرية كلها قد سمعت بسيرتي وبما فعلت. فعبس جبرائيل وبدا شكاكا إلى أبعد حد. لقد كان يعلم جيدا من أي خامة وضيعة صنع البشر، ثم قال: أجل، ولكن ماذا لو أعيا بطرس ويعقوب ويوحنا؟ ماذا لو نسي من جاء بعدهم؟ ماذا لو أن الناس في القرن 21 تحت لا يخبرون الآخرين عنك؟ ألم تضع أي خطط أخرى؟ فأجاب يسوع: لم أضع أي خطط أخرى، فأنا معتمد عليهم. في عشرات المناسبات على مدى 40 يوما بعد قيامة يسوع، ظهر لمئات من تلاميذه المنتشرين في أنحاء اليهودية والجليل، وقد مشى معهم وشاركهم في تناول الطعام وعلمهم دروسا وسر بمرافقتهم، وقد استغل هذه المدة لرد نفوس مواطنيه وطمأنتهم وإنعاشهم بعدما عانوا الاختبار الساحق عند رؤية مليكهم يعذب ويقتل. وكان كثيرون منهم، إن لم يكن معظمهم، قد اعتبروا أن قضية المسيح أخفقت أمام الشر، وباتوا في حاجة إلى لم شعثهم للقيام بالعمل الذي ينتظرهم. وكان يسوع مزمعا أن يعد أتباعه في لقاءين على قمة جبل. ففي اللقاء الأول في الجليل أعطاهم يسوع الخطة كما دونها متى في الأصحاح 28 من إنجيله والأعداد 16 إلى 20. وفي اللقاء الثاني في اليهودية أعطاهم قوته كما دون ذلك لوقا في سفر الأعمال الأصحاح الأول والأعداد 13 إلى 11. لم تحدد روايات الأناجيل موقع الجبل في الجليل على وجه الدقة، فربما كان هو ذلك الجبل الذي عليه وعظ يسوع عموما، وربما كان الجبل النائي الذي على قمته رأى بطرس ويعقوب ويوحنا يسوع يتألق ببهائه الإلهي، إلى حين كما نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 17. أو ربما كان مجرد هضبة مطلة أتاحت للتلاميذ أن يروا مسافة بعيدة، فالوقوف على قمة جبل تابور مثلا يتيح رؤية مساحة شاسعة من الأرض المنبسطة المترامية إلى كل جهة، ومع أنها تعلو عن سطح البحر أقل من 700 متر، يشعر المرء كما لو كان يستطيع أن يرى العالم كله منها. وكان على جبل عال أن الله أخذ أولا إبراهيم أبا العبرانيين وقال له: لنسلك أعطي هذه الأرض. ولا بد أن أتباع يسوع حسبوا أنه يوشك أن يجدد عهد الله ويطلعهم على الخطة التي بها يضعون اليد على أرض الآباء لإقامة الملكوت الجديد، وبمعنى ما كان عتيدا أن يفعل ذلك، فقد عرض خطته لإنشاء الملكوت بوضوح وبساطة. وكثيرون يدعون هذه الوصية المأمورية العظمى. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. لقد كانت الخطة تقضي بتلمذة جميع الأمم، فالفعل الرئيس في وصية يسوع لتلاميذه هو تلمذوا، والمدهش أنه ليس ذهبوا ولا عمدوا ولا حتى علموا، فقد ضمن قوله جميع هذه الأفعال لدعم الفكرة الرئيسية. فغرض المأمورية العظمى إخبار الناس بعرض الخلاص بواسطة ذبيحة يسوع المسيح الذي تلقى عنهم عقوبة الخطية ويقدم لهم الحياة الأبدية عطية مجانية. ثم إن أتباع المسيح يجب أن يبقوا مع المؤمنين الجدد كي ينوروهم ويدربوهم ويشجعوهم، معلمين إياهم أن يسلكوا سبيل الطاعة لمليكهم. إن الكلمة اليونانية المترجمة ذهبوا في المأمورية العظمى هي اسم فاعل حالي، ذاهبين. ومن الوعاظ والمعلمين من يرون أن وصية يسوع ينبغي أن تترجم هكذا: فيما أنتم ذاهبون تلمذوا، مما يعني ضمنيا أنه لا داعي لأن يشتمل التبشير على أي شيء يتخطى كونه جزءا طبيعيا من روتين حياتنا اليومية، ولكن ليست هذه هي الطريقة التي كان من شأن القارئ في القرن الأول أن يفسر بها وصية المسيح. إن العبارة تذهب وتلمذ تستخدم اسم الفاعل بالطريقة عينها التي بها استخدمه الملاك في إنذاره ليوسف: قم وخذ الصبي، كما يخبرنا متى في الأصحاح 2:13 من إنجيله. فلم يقل الملاك ليوسف: فيما أنت قائم خذ الصبي، إذ إن عزم هيرودس على قتل المسيح الطفل استوجب سرعة التحرك. على هذا المنوال وصية يسوع واضحة وملحة: اذهبوا وتلمذوا. وليس هذا الأمر مقصورا على المنفرزين للخدمة المسيحية من مرسلين ومبشرين ووعاظ، بل هو موجه إلى المؤمنين أجمعين. ولاحظ أن يسوع ضمن التلمذة ممارسة المعمودية كجزء متمم لها، الأمر الذي ما برح وأسفاه مثارا للجدل على مدى القرون. فبعض يعلمون أن الأطفال يجب أن يعمدوا للسبب عينه الذي من أجله كان الصبيان اليهود الصغار يختنون، رمزا إلى مشاركتهم في عهد مع الله. وآخرون يقولون إن المعمودية ليست إلا شهادة علانية ورمزا ظاهريا إلى تغيير المرء الداخلي. ويعلم آخرون أن المعمودية شرط ضروري للخلاص، أو إحدى الوسائل التي بها ينجو الإنسان من عقاب الجحيم، غير أن الكتاب المقدس يعلم بوضوح أن المعمودية فعل طاعة يلي إعلان الشخص ثقته بيسوع المسيح. فالمعمودية خطوة مهمة في حياة المؤمن الحديث الجديدة، وليست شرطا للخلاص من الخطية، إذ إن المؤمنين مخلصون بالنعمة من طريق الإيمان بيسوع المسيح، ليس نتيجة لأية أعمال صالحة بما فيها المعمودية. ففكر في الأمر بهذه الطريقة: الخلاص بالإيمان وحده في المسيح وحده، بفضل النعمة وحدها. لاحظ أيضا نطاق هذه الرسالة: كل سلطان، جميع الأمم، جميع ما أوصيتكم به، ها أنا معكم كل الأيام. فهذه إرسالية دائمة مقصود بها نشر سلطانه إلى جميع البشر في جميع الأمكنة وعلى مدى الزمان كله، وليس هدفه أي شيء أقل من مملكة شاملة للعالم كله، فيها يحني كل إنسان ركبتيه ليسوع الملك. وبينما كان يسوع حازما بشأن الإرسالية، كان مع ذلك سمحا بشأن الأسلوب. لقد أمد شعبه بالقوة اللازمة للقيام بالمهمة، وقصد أن يستعمل كل قيراط من تلك الطاقة وذلك الإبداع لدعم الرسالة. وفي الواقع أن هناك تماما مئات الطرق الفعالة التي ابتكرها المؤمنون لتخبير الآخرين عن يسوع المسيح: غداءات تبشيرية، اجتماعات للمتزوجين، اجتماعات للعزاب، درس الكتاب المقدس في البيوت، خدمات الراديو والتلفزيون، اجتماعات لرجال الأعمال أو سيدات الأعمال، اجتماعات للرجال، اجتماعات للنساء، مؤتمرات وخلوات، نواد، فطور صلاة، أفلام وأشرطة فيديو مسيحية، منشورات، مواقع إنترنت، مخيمات، حلقات دراسية، أحداث رياضية برعاية كنسية، خدمات موسيقية، فنون وحرف، حفلات شاي لأهل الحوار، خدمات لمختلف التخصصات المهنية، عيادات ومستوصفات مجانية، خدمات في الثانويات، حلقات نقاش جامعية، محاورات برعاية دينية، خدمات للأولاد، خدمات لذوي الحاجات الخاصة، اجتماعات للمطلقين أو المطلقات، برامج خاصة بإساءة استعمال الثروة، مدارس مسيحية، وفي وسعي تحدث عن خدمات كثيرة أخرى إذا تيسر لي الوقت الكافي. ولعل في ذهنك مستمعي فكرة عظيمة لم تتضمنها لائحتي، أفتريد نصيحتي؟ ماذا تنتظر؟ اذهب وتلمذ. لدى الأشخاص الذين لا يستطيعون الإجابة عن السؤال من هو يسوع المسيح حاجات شتى، كل منها تتيح لمؤمن فرصة لتبليغ البشارة. ورب مراهق أو مراهقة في مدينة ما لديهما مشاكل مختلفة جدا عن مشاكل أرمل أو أرملة في مدينة أخرى، أو أم منفردة في مدينة ثالثة، أو سجين في بلدة أخرى. وخدمة المرء لعائلة انتابها الحزن تختلف جذريا عن خدمته لموظف ناجح باشر نمط حياة جديدا تماما بعد حصوله على ترقية كبرى. ومن يكسب عيشه في قطاع البناء والإنشاء تكن استجابته مختلفة عن استجابة فنان أو رياضي أو طيار أو بياع. ومن الخير أن الله خلق أناسا متنوعين جدا ذوي أنواع كثيرة من الاهتمامات والقدرات، وقد دعا أناسا من كل جنس ولون آذتهم الحياة بكل طريقة يمكن تصورها. حتى ندوب مظالم الماضي وأضراره يمكن أن تغدو وسيلة للإتيان بالمعافاة إلى شخص آخر، فما أعجب فرص التلمذة حقا. لقد أمر يسوع أتباعه بأن يذهبوا ويتلمذوا أناسا بلا كلل ولا ملل، غير أنه ترك الأساليب في أيدينا. فلأشجعك على أن تكون خلاقا ثم تتابع ما تباشره بحماسة. في لقاء ثان على قمة جبل بقرب بيت عنيا في اليهودية، هذه المرة احتجد جمهور من أتباع يسوع بترقب فائق، وكانوا يرجون أن يسمعوا إعلانا هاما بشأن الملكوت العتيد. فلما وافاهم يسوع سجدوا له، وفي معرض سجودهم التعبدي سألوه السؤال الذي أراد كل منهم سماع الجواب عنه: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم أي يسوع: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. كان هذا الإعلان مذهلا بكل معنى الكلمة لبضعة أسباب. فأولا، كانت فكرة نوال المواطنين للقوة تفكيرا مقلوبا رأسا على عقب. ففي عصرنا الحالي المتسم بالديمقراطية والحكم الاستقلالي، بتنا معتادين فكرة كون السلطة السياسية والعسكرية تخص المواطنين. أما في القرن الأول فالملوك وحدهم كانوا حائزين للسلطة، وثانيا لم ينل أحد على مر معظم التاريخ البشري السلطة نوالا، بل كان المرء يتولى السلطة باكتسابها أو على الأعم يأخذها بحد السيف أو سنان الرمح. وثالثا أشار الإعلان إلى مستقبل مختلف النوع جدا عما كان أتباع يسوع يتوقعون، فهم ما تخلوا كليا قط عن آمالهم بنهضة عبرانية يحيون فيها المملكة ويستعيدون العهد الذهبي الذي شهده تاريخهم في أيام داود وسليمان. ولكن ناحية من نواحي إعلان يسوع ألقت بظلالها على كل شيء آخر وجعلت الجمهور مذهولين فاغري الأفواه: متى حل الروح القدس عليكم؟ لطالما كان الروح القدس مفهوما غامضا شبه أشباحي في العهد القديم، فمتى تفاعل روح الله مع أحد ما حاز صفات مميزة من عند الله وتصرف بسلطان لم يكن له أصلا. فالمحاربون كسبوا قوة وبراعة خارقتين تفوقان قدرات البشر، والأنبياء تفوهوا بأفكار الله ودونوها، وأحيانا بيّنوا قدرة الله لمبغضيه بالسيطرة على الأحوال الجوية أو شفاء الأمراض أو إنزال نار من السماء. ومن جراء ذلك بات نشاط الروح القدس علامة على السلطان الإلهي الشرعي. وفي زمن متأخر من تاريخ بني إسرائيل كان حضور الروح القدس يدل على من ينبغي أن يجلس على عرش مملكة الله. بدا ملك بني إسرائيل الأول شاول كما لو كان قد خلق لهذه الوظيفة الشريفة، فقد كان طويل القامة وسيما ذكيا حساسا تجاه الإرشاد الإلهي، غير أنه في الأخير فقد معظم مزاياه الجذابة وأهمها الطاعة، فاختار الله شخصا آخر كي يحل محله راعيا من بلدة بيت لحم النائية. وقد سافر النبي صموئيل إلى هناك بتوجيه من الله ليجد الشاب ويسكب على رأسه الزيت الاحتفالي، جاعلا إياه بذلك مسيح إسرائيل. تلك اللحظة يخبرنا النبي صموئيل في نبوته في سفر صموئيل الأول: حل روح الرب على داود من ذلك اليوم فصاعدا، وذهب روح الرب من عند شاول. غير أن شاول أبى إخلاء العرش، وقد تآكل استقراره العاطفي مما أدى إلى صيرورته مخبلا على نحو متزايد، مخصصا قسما من جيشه كبيرا لمطاردة داود في سبيل قتله. وعلى مدى 12 عاما ظل شاول حاكما بصفته ملكا لا شرعيا، فيما الملك الشرعي مسيح الرب الرجل الذي عليه حل روح الرب يعيش منفيا. وقد قبل كل مواطن في مملكة الله إما الملك الشرعي وإما المغتصب، مع أن أحدا لم يفعل ذلك على العميان، فإن حضور الروح القدس حدد بوضوح هوية كلا الرجلين. ولقد كانت بينة الروح القدس جلية في حياة يسوع، فلما دعا مواطنيه إلى الاجتماع معا وعد بحلول الروح القدس عليهم أيضا، فإنما كان يعدهم بشيء لا يقدر بثمن، فإن القوة التي أظهرت هويته بصفته رئيس الأمة الشرعي الوحيد هي بعينها ستكون لهم أيضا، ولن يقتصر حضور الروح القدس على تحديد كونهم مواطنين شرعيين في المملكة، بل سيثبت أيضا أنهم ملوك مشاركون للملك الأعظم. فقد قال يسوع لرعاياه إنهم سينالون الحضرة المقتدرة عينها التي جعلت الأنبياء ينطقون بأفكار الله، والمحاربين يبدون براعة لا مثيل لها، والرعيان الصبيان المغمورين يستخدمون سلطة فوضها الله إليهم. وقد أذهل الإعلان الجميع لسبب آخر، فإن المسيح كان يفوض سلطته الإلهية إلى أناس عاديين جدا، كما عبر الرسول بولس عن ذلك لاحقا إذ قال في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الرابع والعدد السابع: ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة، أي القوة الخارقة الفائقة، ليكون فضل القوة لله لا منا. لم يكن القوم الماثلون أمام يسوع على قمة الجبل غرباء، بل كانوا مرافقين مقربين جميعهم مؤمنون بهويته وإرساليته، ولم يكونوا أقل أو أكثر بروزا من الأشخاص الذين نراهم يتسوقون في المراكز التجارية، أو يملؤون المقاعد في الأحداث الرياضية، أو يذهبون إلى عملهم في المصانع، فقد كانوا فلاحين وصيادين وتجارا وأمهات وحرفيين وعمالا. كان كثيرون منهم رغم كونهم مؤمنين ضعفاء في إيمانهم، وقد ذكر البشير متى أن بعضهم شكوا في أثناء اللقاء الأول، مستعملا اصطلاحا يونانيا معناه حرفيا كانوا مزدوجي الفم. فإن بعض أولئك الذين وعدهم يسوع بهذه القوة الفائقة كانوا متقلقلين. فلنواجه الواقع، إن 90% من الخدمة تمثل مجرد التوافر في سبيل الخدمة، وما إن يجتاز المرء القرار الأولي بأن يشارك حتى يتولى الروح القدس أمر ما تبقى.
مستمعي، من هو يسوع بالنسبة لك؟ أدعوك اليوم للتفكير بانفتاح بعيدا عن المؤثرات التي تحيط بك. فتش، اقرأ العهد الجديد، ولا تدع أحدا يفكر بالنيابة عنك، ففي الدينونة سوف تعطي أنت حسابا عن نفسك. إن كان لديك أي سؤال اكتب إلينا، فنحن نسر جدا حين تريدنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم، ومهما وردنا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل رسالة والرد عليها والصلاة لأجل كل مستمع. مستمعي، إن كان لديك تعليق أو سؤال أو تواجهك مشكلة ما، اكتب إلينا على العنوان التالي: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113، أكرر 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. نرحب بك صديقا، وإلى اللقاء.